بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف في كتاب الإلاء وعن سليمان بن يسار رحمه الله قال: أدركت 14 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي والدارقطني. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي، قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق، رواه الدارقطني. يعني هذه الآثار تدل على أن المولي إذا تمت المدة لا تطلق زوجته إلا إذا طلق. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم يرى أنه يقع عليه الطلاق بمضي المدة، أن الله سبحانه وتعالى ضرب له 4 أشهر، ولكن ظاهر الآية لا يدل على هذا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق، فإن عزموا الطلاق أي عزموا عليه وأوقعوه فإنه يقع، فأما إذا لم يطلق فإنه لا يقع الطلاق بمضي المدة، لكنه لا يترك إذا طالبت المرأة، فإنه لا يترك لما فيه من الإضرار بالزوجة، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المدة حرصاً على لم الشمل وإبقاء الزوجية، لأنه لو طلب في البداية ربما طلق، لأنه لا شك أن الإنسان لا يولي إلا بسبب شيء، مشاكل وخصومات في نفسه على هذه المرأة، فبمضي الأربعة كفيلة بأن يذهب ما في نفسه، فإن أصر مضت 4 أشهر ولم يزل ما في نفسه فلا يمكن أن تعلق المرأة أبداً، إما أن يرجع وإما أن يطلق. فإن أبى أن يطلق ماذا يكون؟ القاضي أمر بالطلاق فأبى، ماذا يفعل؟ إلا ما يفسخ مباشرة، يعزره بحبس أو بضرب أو تهديد أو ما شابه ذلك. فإن أصر بعد التعزير وأبى مطلقاً لم يبقى إلا أن يطلق عليه القاضي، يعني يفسخ الزوجة منه، وهذا لابد منه لئلا تبقى الزوجة معلقة أبدا. وسبق لنا أن الإيلاء يعني يفهم أنه حرام، لقوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يفهم منه أنه حرام إلا إذا كان لسبب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه آل من نسائه شهرا، أي حلف ألا يدخل عليهن شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما، لأنهن تآمرن عليه في قصة العسل المشهورة، وكذلك في مطالبة بالنفقة يطالبنه بما لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، فلما اجتمعت هذه الأمور وجد عليهن فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، هذا يعني لسبب. فإذا كان هناك سبب من سوء أخلاق الزوجة وفعلها وتفعل الحرام، فللزوج أن يهجرها مدة حتى ترجع، فإذا رجعت ليس له أن يستمر على هذا الهجر وترك الجماع. طيب، إن سكتت المرأة ولم تطالب هل يؤمر بالرجوع أم نقول الحق للزوجة إن طالبت وقف وإلا ترك؟ لا شك أن الحق للزوجة، ويأثم بترك جماعها إذا كانت لها رغبة في الجماع، لكنها قد تترك المطالبة خوفا من الطلاق، تقول: والله أنا عندي أولاد وهذا ينفق علي وعلى أولادي، وإذا طلقني أين أذهب؟ فأنا أتحمل خشية ما هو أشد، لكن ليس رضا بالحال، لكن لدر ما هو أشد. لا شك أن هذا نوع ظلم لهذه الزوجة، ولكنها تصبر خوفا ما هو أشد، فهو يأثم لكن لا يؤمر بالطلاق ما دام أن المرأة لم تطالب. طيب، إذا أمر بالرجوع ولكن هناك ما يمنع من الرجوع، إما تكون المرأة حائضا أو يكون الزوج سيسافر سفرا ضروريا في نفس اليوم، أو يكون مثلا المرأة صائمة وتسافر قبل أن تفطر، أو هناك موانع يعني إما من جهة الشرع كالحيض والنفاس، أو من جهة المرض الزوجة مريضة أو عنده هو عذر مثلا، فكيف الآن يفعل القاضي في هذه الحال؟ ها ها، إيه نقول يعني يفي بالقول، يفي بالقول، يقول رجعت عن ما حلفت عليه من ترك جماع زوجتي، وإذا زال العذر فإن جامع وإلا يؤمر بالطلاق. هنا يعني يفي بالقول، إذا تعذرت الفيئة بالفعل لوجود مانع فإنه يكتفى بالقول، خلاص يعزم بقلبه على أن يعود ويصرح أمام القاضي يقول رجعت، وإذا زال العذر زال الحيض والنفاس أو المرض أو السفر فإنه يرجع ويجامع. هذا يدلنا على أن المرأة لها حق في الجماع، وأن الزوج لا يجوز أن يسافر سفرا طويلا بغير إذن الزوجة. بعض الناس مثلا يسافر السنة والسنتين لطلب الرزق بدون إذن الزوجة، إذا طالبت الزوجة ولم ترضى فإنه يلزم بالرجوع، إلا إذا كان لضرورة لا يستطيع أن يبقى بدون نفقة ولم يجد عملا في بلده، إذا وصلت حال الضرورة فهو معذور. أما إذا كان سافر لزيادة الكسب مع أنه يمكن حصول الكفاية في بلده، فإنه إذا طالبت الزوجة فإنه يؤمر بالرجوع. كم يضرب له؟ يعني كم يحدد له في السفر إذا طالبت الزوجة؟ كم يعطى؟ هل نقضي 4 أشهر مدة الإلاء ولا 6؟ كم كان عمر رضي عنه يعطي المجاهدين؟ يعطيهم 6 أشهر، 4 كمدة الإلاء وشهر وشهرا ذهابا، أن الجهاد يكون كان في الشام والعراق يذهبون على الإبل، فيحتاج إلى شهر في الذهاب وشهر في الإياب مع 4 في الغزو، هذه 6. إذا أخذ به الفقهاء قالوا يمهل 6 أشهر، فإذا طالبت الزوجة برجوعه وجب عليه أن يرجع مع القدرة، وإذا أبى الرجوع فللزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي فيلزمه، إما أن يرجع كل 6 أشهر يعود أو يطلق، وإذا رضيت فالأمر لها. لكن لا ينبغي الإنسان أن يهمل زوجته مدة طويلة حتى لو سكتت من غير ضرورة، أن هذا قد يعرضها للفتنة، قد يعني لما تطالب لكنها تقع في الفاحشة لطول الغيبة. أولا أنه لا الزوج تخشاه في غيابه، فالشيطان يستدرجها لأنه ما في أحد يراقبها لغيبة الزوج، والثاني لشدة الشهوة، قد تكون هذه المرأة قوية الشهوة شابة شهوتها قوية وليس عندها من يعفها وتبقى السنة والسنتين، فيستهوي الشيطان تعرض لها أحد فسقة فيستدرجها، فيسهل وقوعها في حبال الشيطان بسبب طول الغيبة وبعد الرقابة. لا ينبغي الإنسان أن يهمل أهله هذه المدة الطويلة إلا لضرورة، إذا كان لا يمكن أن يبقى في بلده، لا مجال للكسب في البلد، هذه ضرورة لا يستطيع أن يبقى فسافر للضرورة، ولا يستطيع أن يأخذ أهله معه أيضا، فاجتمعت ضرورة من هنا وهنا، فلعله معذور لأن الضرورة تبيح المحظورات. إذا كان يستطيع أن يأخذ أهله أو يستطيع أن يعود كل ستة أشهر فلا يجوز له أن يطيل الغيبة مع القدرة على الرجوع، ولا سيما إذا طالبت الزوجة. نعم. هو يمتنع كالإلى إذا كان يقصد الامتناع، يعني قاصد الامتناع. أحيانا الإنسان ما يقصد لكن ما له رغبة ويبقى حتى تأتيه الرغبة، قد يبقى أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر لضعف الشهوة من جهة أو لضعف البدن. إنسان مريض عنده مرض السكر أو بعض الأمراض اللي تضعف الشهوة، أو مثلا ليس له رغبة لا يحب هذه المرأة أو لأي سبب من الأسباب، لكنه يعني ما عنده عزم تام على عدم الجماع، إنما يعني ينتظر وجود الرغبة. لكن في الغالب مثل هذه الحال لا تصل إلى أربعة أشهر، لكن إذا عزم على الامتناع كالمولي، إذا كان يأبى حتى إذا صرحت له الزوجة أو لمحت له كذا رفض وأبى وأصر، هذا كالمولي. نفس الشيء إذا مضت الأربعة للمرأة أن تطالب، هذا الآن متعمد، لأن الأشياء النفسية في الغالب أنها لا تصل إلى هذه المدة. وإذا كان في أشياء نفسية أو جسدية فالمرأة تقدر هذا، أن الرجل مريض ولا يستطيع أن يجامع، الزوجة تقدر هذا. لكن إذا رأته صحيحا سليما ويصر على الامتناع ولو لم يحلف فلا أن تطالب. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الظهار. وعن سلمة ابن صخر رضي الله عنه قال: كنت امرئا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. يعني هذا ليس من باب المفاخرة، إنما من باب إظهار العذر لماذا ظهر من زوجته. وهذا يسميه الناس الشبق، هذا قد يوجد في بعض الناس وإن كان ليس كثيرا، يوجد في بعض الأشخاص يكون عنده يعني رغبة شديدة في الجماع وعنده أيضا قوة وطاقة، يجامع في اليوم إلى ست سبع مرات، هذا موجود لكنه قليل يعني في بعض الناس. الغالب أن الناس متقاربون في الشهوة، لكن قد يوجد الشبق عند بعض الناس سواء كان رجلا أو امرأة، فيجامع كثيرا خلاف العادة، يصل خمس ست مرات في اليوم. هذا يعني سلمة رضي الله عنه يخبر أنه فيه هذا الشبق، وهذا يعني خلقة ليس يعني بسبب التعرض للفتن والنظر إلى النساء ونحو ذلك، لا، هذه خلقة تكون غريزة في هذا الشخص. فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا، مع أنه يجوز الجماع في الليل لكن ذكر السبب، فرقا أي خوفا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. يعني هذا شيء عظيم، الليل طويل حتى ليل الصيف يعني أقل شيء كم تسع ساعات، وهذا الآن يخشى أن الليل لا يكفي، لأنه ليس على كل حال يجامع من بعد غروب الشمس، قد يجامع بعد العشاء بساعة أو ساعتين لكنه لا يكفيه المرة والمرتين والثلاث، فيعود المرة بعد المرة حتى يطلع الفجر ولا يستطيع أن ينزع. يعني اللغة تتايع وتتابع كل معنى واحد. قال: فبين هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء، يعني ساق، رأى ساقها كما في بعض الروايات، فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقال: والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك. تخوفوا أنهم يعني يفهم أنهم موافقون له إذا جاءوا معه، وهو قد فعل شيئا محرما، معلوم أن الظهار حرام كما قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر يعني إثم، محرم وزورا أي كذب، يعني يقول: أنت علي كظهر أمي، هذا كذب، هي زوجة حلال ولا تصير كظهر أمه ولو قال ما قال. فخافوا أن ينزل فيهم قرآن، يعني يفهم، خشوا أن يفهم أنهم موافقون له. فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. يعني يعظم عليه الأمر، أنت بذاك، يعني مستعد لما ينزل فيك من الأحكام. قال ثم عاد عليه، قال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ فقلت: نعم، ها أنا ذا، فاقضي في حكم الله عز وجل فأنا صابر له. يعني هذا لا شك أنه قوة إيمان منه، أنه استسلم لأمر الله وهو لا يدري ماذا يحكم فيه، فصبر استسلم، ولكن أدركته رحمة الله تبارك وتعالى. فقال: أعتق رقبة. فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. هذا سبيل التجوز، وإلا فإن الإنسان لا يملك نفسه، وليس له أن يعتدي على نفسه، لا ببيع ولا بإتلاف عضو ولا بأي شيء يضر بنفسه أو جسده، كما قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة تشمل الموت وما دونه، كما فهم من ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أجنب في غزوة ذي السلاسل، ماذا فعل؟ تيمم وغسل أطرافه ومغابنه، غسل يعني أعضاء التي لا يضرها الماء، وتيمم عن الباقي. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، أجنبت في ليلة باردة فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أو ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة، ظن الآية الأولى، ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، مع أن الغالب أن الذي يغتسل يعني لا يصل حد الموت، قد يمرض لكن يبعد أن يصل حد الموت. فيفهم منها أنه لا يجوز الاعتداء على النفس بأي عدوان، سواء بالقتل أو ما دونه. قال: فصمت شهرين متتابعين. قال: قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ هذا الآن يعتذر أنه لا يستطيع أن يصوم، لا لضعف بدنه ولكن لعدم صبره عن الجماع، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المستفتي يؤتمن، إذا أمر المفتي بالعتق قال: لا أجد، فإنه يقبل منه، لأن هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذا قال له صوم شهرين متتابعين قال: لا أستطيع، يقبل منه. لكن إذا خشي أنه جاهل وأنه يظن ما ليس عذرا، فللمفتي يعني يستفسر منه: لماذا لا تستطيع؟ هذا صوم رمضان، لماذا لا تستطيع؟ حتى يتبين عذره، فإن كان معذورا وإلا بين له أن هذا ليس بعذر. لكن إذا أصر على شيء فإنه يترك، لأن الفتية أمانة بين المستفتي وبين ربه، المفتي يفتي على قدر السؤال، والمستفتي هو الذي يتحمل تبعة ذلك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يناقشه في هذا، قال فتصدق، قال قلت هو الذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا وحشا، قال يقال رجل وحش بالسكون إذا كان جائعا لا طعام له وقد أوحش إذا جاع، قال لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء، هذا يدل على شدة الفقر. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، قال فدفعوها إلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. يعني هذا سبب نزول هذه، يعني سبب نزولها هو قصة خولة بنت حكيم، لكن هذا أيضا حصل منه ما حصل من الظهار بسبب خشية التتابع، تتابع الجماع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكفارة التي نزلت في خولة لأنه وقع في الظهار. أولا الظهار ما هو؟ مأخوذ من إيش؟ من قول المظاهر أنت علي كظهر أمي. طيب هل يلزم أن يقول هذه الكلمة؟ لو قال كظهر أختي أو كظهر أبي أو ما شابه ذلك من العبارات، هل يتغير الحكم أم أنه خاص بهذه اللفظة؟ الجواب أنه لا يتغير، أنه لا يتغير، لكن هذا هو الموجود في ذلك الوقت، كانوا يستعملون هذه العبارة أنت علي كظهر أمي، يعني يشبه الزوجة بالأم في الحرمة في التحريم، يعني كانوا يقول تحرمين علي كما تحرم علي أمي. إذا ما فرق أن يقول أمي أو أختي أو مثلا أبي كظهر أبي أو كالأجنبية أو كالميتة والخنزير، أو حتى لو قال أنت علي حرام، كل هذا على القول الصحيح يدخل في الظهار، لأن العبرة بالمعنى وليس باللفظ، لأن هذا اللفظ لم يرد في الشرع إنما قالوه من أنفسهم، فنزل الحكم يبين، نزل القرآن يبين حكم من حرم زوجته، فلا فرق بين ألفاظ التحريم، لا فرق بين شباب الأم أو بالأخت أو بالأجنبية أو بالأب أو بالخمر والخنزير والميتة، أو يقول أنت علي حرام، كل هذه الألفاظ تدل على التحريم ولا فرق بين هذا وهذا. فإذا حرم زوجته بأي لفظ فإنه ظهار، إلا إذا نوى به الطلاق كما سيأتي في باب تحريم الزوجة. إذا قال هذه اللفظة فإنه يأثم، يعني هذا حرام، لا يجوز لأحد أن يظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه كذب وأنه منكر أي حرام، إذن الظهار محرم. وإذا وقع فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا المنكر ويترتب عليه الكفارة إن رجع. طيب إذا لم يرجع، إذا لم يرجع، لا يرجع في حالتين، إذا ظاهر ظهارا مؤقتا ومضت المدة، مثل فعل سلمة لو لم يجامع في رمضان، قال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، ثم مضى رمضان ولم يجامع، ثم جامع بعد رمضان، ماذا يلزمه؟ هل عليه شيء ولا لا؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء من ناحية الكفارة، لكن عليه الإثم لأنه فعل محرما، لكن لا يلزمه شيء من جهة الكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى شرطها بالعود، قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا أي يعودون للجماع الذي حرموه، فإذا عاد يعني رغب في زوجته وهم أو أراد الجماع فإنه لا يجوز أن يجامع حتى يكفر. طيب إذا أراد أن يعود يعني نوى أن يرجع وأن يترك الظهار فإنه تلزم الكفارة وهذه تسمى كفارة المغلظة عتق رقبة، وهذه الرقبة اختلف العلماء هل يشترط فيها الإيمان أم يجوز أو يجزئ أن يعتق رقبة كافرة، إنسان عنده عبد كافر وأعتقه هل يجزئ أم لا؟ على قولين، والأقرب والأرجح أنه لا يجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط الإيمان في قتل الخطأ، وإن كان يعني الموجب مختلفا هذا قتل وهذا ظهار، لكن لما ذكر الإيمان في كفارة قتل الخطأ دل على أنه هو المحبوب إلى الله عز وجل وهو الذي تقرب به إلى الله، عتق المؤمن لأجل تفريغ لعبادة الله، أما الكافر فعتقه ليس فيه تفريغ له لعبادة الله بل فيه تفريغ له للشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا هو الأقرب والأرجح أنه لا يجزئ إلا عتق رقبة مؤمنة سواء كان ذكرا أو أنثى سواء كان كبيرا أو صغيرا، لكن لا بد أن يكون يستطيع أن يستقل بنفسه بعد العتق يعني عنده قدرة على الكسب، فإذا كان زمنا أو ما شابه ذلك أو مريضا مرضا دائما يعني الزمن المشلول أو نحو ذلك أو إنسان لا يستطيع الكسب فإنه لا يجزئ عتقه، لأنه إذا أعتق صار عالة على الناس يتسول ولا ينتفع بعتقه، إذن يقولون يشترط في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة على قول الراجح سليمة من العيوب التي تمنع من الكسب، أما العيب الذي لا يمنع من الكسب ما يضر كما لو اعتق أعمى، لكن هذا الأعمى عنده صنعة عنده محل يبيع فيه أو ما شابه ذلك ويكتسب ما في مانع حتى لو كان أعمى أو فيه عرج أو أي أو فقد عضو لكنه قادر على الكسب ويستقل بنفسه فإنه يجزئ ولا يضر هذا العيب، لأنه ما في دليل على اشتراط العيوب كما في الأضحية، الأضحية فيها دلة على اشتراط السلامة من العيوب المعروفة العرج والعمى والمرض والضعف، هذا ما في دليل، المهم أنه إذا أعتق استقل بنفسه ولم يصر عالة على الناس، إذا لم يجد رقبة لأحد أمرين إما لعدم وجود المال أو لعدم وجود الرقاب، قد يوجد عنده مال لكن ما يجد رقبة مثل واقع الناس اليوم لا يجد رقبة تباع حتى يعتقها ومع وجود المال، قد يكون رقاب موجودة ولكن ليس عنده مال يشتري هذه الرقبة، ينتقل إلى الإطعام ينتقل إلى الصيام، أقصد ينتقل إلى الصيام يصوم شهرين متتابعين، لا ضر إذا انقطع لعذر مثل إيش؟ مثل حيض بالنسبة للمرأة أو النفاس، على خلاف هل المرأة عليها كفارة الظهار أم لا، والراجح أن عليها كفارة الظهار، ومثل المرض إذا مرض وأفطر المرض أو سافر لأمر طارئ يعني ليس حيلة على قطع التتابع إنما سافر لحاجة وأفطر يجوز أن يسافر لحاجة وإذا سافر جاز له الفطر فالانقطاع لعذر وما شابه ذلك، أو مثلا جاءت أيام يحرم صومها مثل أيام يوم العيد يومي العيد وأيام التشريق، أو انقطع بدخول رمضان صام شهر مثلا شعبان ثم جاء رمضان صام رمضان فرضا ثم صام شوال فلا يضر دخول رمضان بين شعبان وشوال لا يضر أنه صوم فرض، وفطر يوم العيد ما يضر، أو دخلت أيام يوم الأضحى ويوم التشريق هذه يحرم صومها، إذا انقطاع التتابع لعذر لا يضر، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس يعني قبل أن يجامع، لا يجوز له أن يجامع إلا بعد أن يكفر، أما العتق والصيام فهو ظاهر، هذا نص الآية، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام ذلك كنت عظم به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل فيه من قبل أن يتماسا بعد الإطعام؟ ما فيه، ولذلك اختلف العلماء في الإطعام هل يجب أن يكون قبل التماس أم لا. بعضهم قال لا يجب إذا لم يجد الرقبة وعجز عن الصيام فوجب الإطعام، فإنه يجوز أن يجامع قبل الإطعام لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط أن يكون الإطعام قبل التماس كما شرط في العتق والصيام. والقول الثاني أنه يجب أن يكون الإطعام قبل التماس. قال وإن لم يذكر الشرط في الآية، وإن لم يذكر الشرط في الآية فإنه يجب. كيف يجب ولم يذكر؟ قالوا ذكره في الأول والثاني يدل على أنه لا فرق، العكس الصيام أشد من الإطعام، صيام شهرين متتابعين وهو ممنوع من الجماع والإطعام يحصل في لحظة، فإذا وجب قبل الصيام يعني وجب أن يكون الصيام قبل التماس فالإطعام باب أولى، وعدم ذكره في الآية لئلا يكثر التكرار، أنه ذكره في الأول ذكره في الثاني، لو ذكره في الثالث لصار فيه تطويل وتكثير لهذا الشرط، فيفهم ذكر في الأول والثاني. مع الحديث الذي رواه أبو داود سنده حسن قال عليه الصلاة والسلام لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، هذا لفظ عام، والذي أمر الله به هو هذه الثلاثة، فيدخل إطعام في الحديث حتى تفعل ما أمرك الله. إذن الراجح أنه لا يجوز أن يجامع إلا بعد الإطعام، هذا هو الراجح وظاهر. المسألة الثانية يعني هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية لو حصل الجماع أثناء الصيام يعني أثناء الشهرين ما الحكم؟ يعني ضعفت نفسه وجامع قبل أن يتم الشهرين هل ينقطع التتابع أم لا؟ نقول في تفصيل، إذا جامع في النهار ينقطع لم ينقطع؟ ينقطع، لأنه أفطر يوما بغير عذر، فإذا أفطر يوما من غير عذر لم يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين، هذا ظاهر سواء أفطر بالجماع أو أفطر بأي مفطر كالأكل والشرب ونحو ذلك، لأنه أفطر من غير عذر فانقطع التتابع. إذا انقطع التتابع ماذا يجب عليه؟ أن يبدأ من جديد ولو كان فيه مشقة، لأنه هو السبب في المشقة على نفسه، إذن ليس بمعذور. إن جامع ليلا ولا يجوز أن يجامع، هذا لا شك فيه، لكن لو حصل جماع في الليل هل ينقطع التتابع أم لا؟ ما ينقطع، في خلاف لكن الصحيح أنه لا ينقطع. ما الدليل على أنه لا ينقطع؟ لأنه حتى لو رجع يعني لو استأنف الصيام من جديد هل يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين قبل التماس ولا ما يصدق؟ تأملوها، إنسان صام شهر ونص ثم جامع ليلا وقلنا له انقطع التتابع وبدأ من جديد وصام شهرين من جديد غير الشهر ونصف الأول، هل يصدق عليه أنه صام شهرين قبل التماس ولا ما يصدق؟ ما يصدق، إذن ما يستفيد شيء من الرجوع لأن الجماع وقع فلا يستفيد شيئا من الرجوع، بخلاف ما لو أفطر يوما فإن التتابع ينقطع بفطر يوم، فإذا بدأ من جديد صام شهرين متتابعين يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين. إذن فرق بين كونه يجامع في النهار أو يجامع في الليل، الجميع حرام لكنه إذا جامع ليلا لم ينقطع التتابع، أنه لم يفطر يوما، وكونه جامع هذا لا يمكن تلافيه، حتى لو صام شهرين آخرين فإنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين قبل التماس. من مسائل الظهار، هل يحرم عليه قبل الكفارة الجماع فقط أو الجماع ومقدماته؟ هذه مسألة خلافية أيضا، فمنهم من يقول الذي يحرم عليه الجماع، يعني يجوز أن يقبل، يجوز أن يضم، ويعني يستمتع بما دون الجماع من قبلة وضمة ونحو ذلك، ما لم يكن أو ما لم يخشى أن يقع في الجماع، يعني يكون كالصائم إذا أمن نفسه جاز أن يستمتع بما دون الجماع، وإذا خشي حرم عليه تحريم وسيلة. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يستمتع بأي نوع من الاستمتاع حتى يكفر. أي القولين أرجح وما الدليل؟ هل نقول الأرجح أنه النهي عن الجماع فقط لقوله تعالى من قبل أن يتماس، والمراد بالمسيس الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في آية الوضوء، أو لامستم النساء، قال المراد به الجماع، فإن الله حي يكني، فيكني عن الجماع باللمس أو الملامسة أو المسيس، فالمراد به الجماع. أو نقول يشمل الجميع لقوله عليه الصلاة والسلام للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، وهذا لفظ عام، لا تقربها يعني لا بجماع ولا بما دون الجماع. أي ما أرجح؟ الأرجح هو عدم جواز الاستمتاع لعموم الحديث، فلا تقربها، والقرب يشمل الجماع وما دون الجماع، هذا شك أنه أحوط. وأيضا إذا منع من قربها في فائدة ثانية، أنه يحرص على تعجيل الكفارة، أنه ممنوع من الاستمتاع إلا بالكفارة، فيحرص على تعجيل الكفارة، ولا سيما إذا كانت بالعتق أو بالإطعام إنها سهلة، يكفر في لحظات وينتهي الأمر. أما إذا كان صياما فإنه سيطول عليه الوقت، لكنه يحرص على المبادرة بالبدء بالصيام، لو جاز له الاستمتاع قد يؤخر الصيام. مع القدرة على الصيام لا ما يجوز، إذا كان قادرا على الصيام فلا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام، لأن على الترتيب، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس، ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع، فالله سبحانه وتعالى ذكر على الترتيب من لم يستطع، يعني لأجل مرض أو مثلا عنده مانع، شخص عمله بالنهار يصعب عليه أن يصوم شهرين تعطل عمله، هذا نوع عذر، إذا كان يستطيع أن يصوم في الشتاء، فإذا كان لا يستطيع لمرض أو ظروف العمل ينتقل إلى الإطعام. لا، هذا عنده شبق، يعني نوع مرض، الشبق يعتبر نوع مرض، الإنسان يجامع 7 مرات في اليوم، ذكر لي أحد الأخوة عن شخص يحدثه أنه يجامع في اليوم 7 مرات، موجود إلى الآن، سبحان الله، يوجد، يعني اللي يسمع هذا يمكن ما لا يكاد يصدق، هذا بعيد، هذه مبالغة، كيف جامع 7 مرات في اليوم الواحد؟ نقول نعم، أحيانا تصل إلى القاضي، يعني ذكر العلماء في بعض القضايا وبعض المواقف أن بعض النساء اشتكت زوجها عند القاضي كثرة الجماع، ففرض لها عدد معين، فرض للزوج عدد معين، لكن نسيت كم، ما أدري كم، مرتين أو 3 في الليل ومثلها في النهار، يعني لأجل عدم المشقة على الزوجة، يعني ما الزوجة تتأذى بكثرة الجماع، فلا ضرر ولا ضرار. وهذا الشبق يمكن زوج ثانية إذا عجزت المرأة أن تتحمل كثرة الجماع، هذا نوع مرض. تسلم من حق الليل بالنهار، إذا خلصت أعداد النهار قال سلبيني من حق الليل، من أجل الليل قال سلبيني من حق النهار. نسأل الله العافية. الاعتدال طيب في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجامع 11 مرأة، 9 نساء في الساعة الواحدة، لكن هذا لم يكن بصورة مستمرة، هذا يحصل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يفعل هذا لكن لم يكن على سبيل الدوام. بقي الإطعام فيها أيضا خلاف في قدر المخرج. في هذا الحديث قال أطعم عنك وسقا، الوسق 60 صاعا، فمن العلماء من أخذ بهذا الحديث وقال يجب في الإطعام صاع لكل مسكين، فيكون المجموع 60 صاعا، كل مسكين يعطيه صاع. منهم من قال الواجب نصف صاع، وذكروا بعض الأحاديث يعني كما ذكر المؤلف بعض الحديث، قال وعن سلم الصخر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة، رواه ابن ماجه والترمذي، يعني يأثم لكن ما تتعدد الكفارة لأن الظهار واحد ففي كفارة واحدة، لكن لو ظاهر وكفر ثم ظاهر ثانية فعليه كفارة ثانية. وعن أبي سلمة عن سلمة بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مكتلا فيه 15 صاعا فقال أطعمه 60 مسكينا وذلك لكل مسكين مد، رواه الدارقطني والترمذي بمعناه، يعني فيه ضعف. قال من طريق في الحاشية الحديث أخرجه الدارقطني من طريق يحيى بن كثير عن سلمة بن صخر قال أبو حاتم وأبو زرع البخاري وغيرهم لم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنس بن مالك، فروايته عن سلمة مرسلة، يعني فيه ضعف. فيعني الأحاديث اللي وردت 60 صاع و15 صاع، هل صاع أو مد أو نصف صاع، حديث فيها ضعف فيها تعارض، فلذلك الأقرب أنها تترك ويرجع إلى إيش؟ إلى كفارة إيش؟ فدية الأذى، إلى فدية الأذى، لأن فدية الأذى الحديث فيها ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، فهذا هو الأقرب، لأن هذه صدقة وهذه صدقة. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه صدقة واجبة في فدية الأذى، وهذه صدقة واجبة من أجل الظهار. فما دام الحديث فيها تعارض فيها ولا تخلو من ضعف فتترك ويصار إلى الحديث الصحيح. فالأقرب في هذه المسألة أنه يخرج نصف صاع، والصحيح أنه لا فرق بين البر وغيره لعدم ثبوت حديث صحيح في الفرق بين البر وغيره، يعني صاع من أي طعام يأكله الناس في هذا البلد سواء من التمر أو من الرز أو من البر. الشعير إذا كان لا يؤكل لا يجزئ، إذا كان الناس لا يأكلون الشعير فإنه لا يجزئ. الآن الشعير عندنا في هذا البلد لا يأكله الناس، طعام البهائم، فلا يجزئ، لو أخرج نصف صاع من شعير فإنه لا يجزئ، إما أن يخرج رز أو بر أو تمر أو أقط أو زبيب، يعني عموم ما يأكله الناس في هذا البلد. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، هذا يدل على الصحابة بشر، تقع منهم الأخطاء البشرية، وأنهم ليسوا معصومين، وهم خير القرون مع ما حصل منهم، ولكنهم يتوبون. يعني إذا وقع الإنسان رجع إلى الله عز وجل بالتوبة، فهذا يعني هو حال المؤمن، ليس معصوما لكنه أواب يرجع. فالله سبحانه وتعالى مدح إبراهيم عليه السلام بأنه أواب، فحتى الأنبياء حصل منهم بعض الزلات لكنهم لا يصرون على الخطأ، إذا تبين يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، هذه صيغة مبالغة، كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون. الإنسان لا يتعمد الخطأ، وإذا وقع فيه لا يصر عليه ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. قال: إني ظاهرت. فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وهو حجة في تحريم الوطئ قبل التكفير بالإطعام وغيره كما سبق. رواه النسائي أيضا عن عكرمة مرسلة، وقال فيه: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك، وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة. نعم، هذا هو الصحيح في جميع الكفارات، حتى في الجماع في نهار رمضان صحيح أنها في الذمة، إن مات عاجزا فلا شيء عليه، وإن استطاع وجبت عليه ولو بعد سنين، يعني عاجز الآن وقدر بعد 10 سنين، فإنه يجب عليه أن يخرج الكفارة ولو بعد سنين، لأن هذا هو الأصل، وليس هناك دليل يدل على السقوط. اختلف العلماء في كفارة الجماع في نهار رمضان، يعني في هذه فقط، وإلا بقية الكفارات في المعروف أنها في الذمة، لكن اختلفوا في كفارة الجماع في نهار رمضان، لأنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الطعام، أي الذي جامع في نهار رمضان، وقال: اذهب فقد كفر الله عنك، مع أنه أذن له أن يأكله هو وعياله. قالوا: والإنسان وأهله لا يكون يعني محلاً للتكفير، أن التكفير لابد أن يكون على الفقراء، فإذا طعم نفسه لم يستق عليه أنه تصدق على الفقراء. ولكن رواية كفر الله عنك هذه ضعيفة. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك، هذا ثابت، لكن زيادة قد كفر الله عنك هذه لا تثبت، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ولا دليل صحيح على أنها سقطت، مجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت، يعني أذن له أن يأكلها وسكت عنه، لم يثبت أنه أخبره أنها سقطت أو أنها أجزأت، والأصل بقاه في الذمة. وقول الجمهور، قول الجمهور هذا يتأكد منه. وعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها قال: ظاهر مني أوس بن الصامت رضي الله عنه، هذا سبب نزول آيات الظهار، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برح حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض. فقال: يعتق رقبة؟ قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، يعني لا يستطيع. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فأتي ساعته بعرق من تمر، العرق هو الزنبيل. قلت: يا رسول الله، إني سأعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك والعرق 60 صاعا، رواه أبو داود. يعني هذا التفسير في نظر، العرق ما يصل إلى حد 60، يعني في العرق المعروف أنه 15 صاعا، هذا من الأدلة على أنه يطعم نصف صاع، أنه أتاه عرق والعرق يقدر 15 صاعا، وقالت أعينه بعرق آخر صارت 30، كل مسكين نصف صاع. لكن يعني العرق ليس محددا تماما، فلذلك ليس فيه حديث صحيح صريح في وجوب قدر المخرج. وهذا يدل أيضا على أنه إذا تبرع شخص بالتكفير عن شخص فإنه يجزئ. إذا تبرع، هذه تبرعت قالت أنا أعينه بعرق آخر، هل يجب أن يملكه ثم هو يخرج، وإلا يجوز أن يخرج ابتداء عنه؟ يقول إذا علم ونوى منه نية، قال يا فلان أنا سأخرج عنك، قال جزاك الله خيرا، إذا علم أجزأ، لأن عبادة واجبة في الأصل على المظاهر، فإذا علم وقال أخرج عني فإنه يجوز، كأنه ملكه ثم تصدق به المظاهر. لكن لو أخرج عنه بدون علمه ظاهرنا ما تجزئ، لابد أن يكون منه نية من أجل إسقاط هذا الواجب. ولأحمد معناه لكن لم يذكر قدر العرق، وقال فيه فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، كما سبق يعني فيها ضعف هذه الروايات. ولأبي داود في رواية أخرى والعرق مكتل يسع 30 صاعا، وقال هذا أصح، يعني في خلاف في تقدير العرق. وله عن عطاء عن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا، وهذا مرسل. قال أبو داود عطاء لم يدرك أوسا. يعني سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن هذه المسألة فقال الأحاديث فيها مختلفة ولا تخلو من ضعف، فيصار إلى حديث كعب بن عجرة فيطعم نصف صاع عن كل مسكين من أي طعام كان، هذا هو أقرب الأقوال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.